بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ونحن على اعتاب شهر شعبان المبارك نتقدم إلى سيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بالتهاني وتبريكات بمناسبة هذا الشهر الذي خص بشهر آبائه وأجداده وشهره. حقيقة
سلام الله عليهم أجمعين،
كون أن الولادات الميمونة للإمام الحسين عليه السلام وللإمام زين العابدين عليه السلام ولأبي الفضل العباس عليه السلام ولولادته الميمونة أيضا أثر كبير ومعنى لا يمكن يعني إنكاره والابتعاد عنه، كون أن هم سلام الله عليهم قادة كربلاء، ووجوده أيضا يعني ولادته في نصف من شعبان في هذا الشهر أيضا لها دلالتها، كون أنه هو أيضا سيكمل هذه الملحمة، ملحمة كربلاء بإذن الله تعالى. ولذلك نزف لجميع المؤمنين التهاني وتبريكات كذلك، وأسأل الله تعالى أن يجعله شهرا عامرا بالخير والبركة والتقرب إلى الله تعالى والارتباط بأهل البيت عليهم السلام
إن شاء الله،
وأيضا نصرا إن شاء الله تعالى، نصرا سيحققه أبطال جنود يعني جنودنا والحشد الشعبي المجاهدين
إن شاء الله،
الذين ضحوا من أجل كرامة العراق في حين أن البعض وهم أهل الأرض يفرطون بكرامة العراق وبعرض العراق وبهوية العراق، ولكن شاء الله تعالى أن يجعل أتباع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف هم الذين يعني يثبتون للعالم بإذن الله تعالى، يثبتون للعالم أنهم هم أهل العراق وهم أهله وهم أصحابه، وهم لا يمكن أن يفرطوا به حتى يسلموه للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، بالرغم من هذه المؤامرات التي تحاك من هنا وهناك من أجل الطعن بالعراق، ولكنه يأبى الله تعالى ورسوله والأئمة وشيعتهم أن يدل العراق لحظة واحدة. إن شاء الله سيكون العراق عامرا بأهله ببركاته بمقدساته بكل عقائده المرتبطة بأهل البيت عليه السلام دون غيرهم إن شاء الله
إن شاء
تعالى.
الله آمين يا رب العالمين. أحسنتم سمحت سيدنا.
بعد هذه المقدمة بودي أن أشير نعم إلى الأمور التي يعني حقيقة هي تسبب يعني الدعاوى المهدوية وحقيقة دفع هذه الدعاوى باتجاه الدجل وباتجاه يعني تغرير الآخرين. فذكرنا في حلقات سابقة أن العلاقات والصداقات المنحرفة هي من يعني أساسها أيضا أساس تدعيم هذه الدعاوى.
العلاقات الاجتماعية.
العلاقات الاجتماعية أخذنا شيئا منها وأشرنا إليه إلى طرف من هذه الأمور، ولكنه اليوم سنشير إلى قضية مهمة حقيقة يستخدمها يعني أصحاب أو دعاوى المهدوية، أصحاب الدعاوى المهدوية، وهذا الاستخدام هو استخدام السحر. وبالتأكيد أن هذه ليست هي جديدة، يعني حينما نجد اليوم من يحاول أن يعني يصدق أو يعزز يعني يعزز دعواه وأفكاره وعقائده المنحرفة بمثل هذه الوسائل، هي حقيقة يعني مسألة تاريخية، باعتبار أن كل من ادعى النبوة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الشعوذة والسحر والكهانة، كما تعلمون أن السجاح وغيرها يعني هؤلاء الذين ادعوا حقيقة ادعوا النبوة وغيرهم ممن ادعى أنه هو مقرب إلى الله تعالى حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنهم استخدموا هذا المعنى لي يعني يضاد فيه المعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. فالسحر كان حقيقة آلة وأداة من أجل الوصول إلى غاياتهم وأهدافهم. وفي تاريخ المهدوية حقيقة نجد أن حتى الإمام عجل الله فرجه الشريف أشار إلى أحد من ادعى المهدوية أو ادعى الإمامة بأنه كان يعمل السحر والشعوذة 40 يوما، يعني يترك الصلاة من أجل السحر والشعبذة.
لا إله إلا الله.
هذا في أحد توقيعات الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذن نجد اليوم من يحاول ويسعى أن يغرر بهؤلاء البسطاء وهؤلاء البعيدين عن الثقافة الدينية، حتى لو كان مثقفا يعني على مستوى من الشهادات أو يعني الإدراكات العلمية المعينة، لكنه هو في ثقافاته الدينية بسيط جاهل، يمكن أن يغرر من قبل هؤلاء. لذا نجد أن مثل هذه الدعوة استخدمت السحر. ولذلك من يعني الضروري أن نميز بين السحر وبين المعجزة. ما هي المعجزة وما هو السحر؟ طبعا هؤلاء هم يعلمون أنهم لا يمكن أن يعني يلتجئ إليهم أصحابهم أو يحيط بهم هؤلاء إلا بشيء خارق. نعم. وهذا الخارق إما أن يكون خارقا طبيعيا إعجازيا كما عند النبي والإمام ومن يرتبط بالإمام عليه السلام. نعم. وإما أن يكون يعني بعيدا عن الإعجاز الحقيقي وعن خرق الطبيعة، وإنما يرتبط بالسحر، يعني يرتبط بالحالة الشيطانية.
نعم.
وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة إلى المعجزة، لا بد أن نوضح هذه المفردة. المعجزة حقيقة ارتباط النبي أو المعصوم بالله تعالى يجعله ذو ولاية تكوينية.
نعم.
وهذه الولاية التكوينية يحقق بها النبي أو الإمام ما يريد من أجل إثبات الحق، يعني لا لنفسه، إنما يريد الله سبحانه وتعالى حينما يعطي هذه المقدرة يريد أن يصدق ويؤكد على صحة دعواه.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وآله حينما جاء إلى قريش وهؤلاء يعني عتاة قريش وجبابرة قريش لا يمكن أن يبقوا أو يتعاملوا حتى على هذا المقدار، مقدار المقاطعة ومحاولة القتل وكذا، ما لم يكن النبي صلى الله عليه وآله قد قدم المعجزة.
نعم.
مع هذا التقديم، تقديم المعجزة، فهم تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة، لذلك وصفوه بالساحر. الساحر باعتبار نعم. أنه هم خلطوا بين السحر والمعجزة، هم غير يعني غير مؤهلين لمعرفة هذه الإعجازات، هم بعيدون عن عهد النبوة وعن عهد الرسالات، هم يعيشون في حالة من السحر. السحر والشعوذة، يعني المجتمع الجاهلي كان معروفا بالسحر والشعوذة والكهانة، ولذلك كان يعني كثير ممن يؤمن بالكهنة، يعني كان للكهانة دور، بحيث أنهم هم يعني حتى في هذه المجتمعات الجاهلية قبل البعثة النبوية نجد أن الكاهن له يعني مكانته الدينية في اعتقادهم،
يستحوذ على
ويرتبط بالله
على
تعالى.
نعم. الآخر
نعم يرتبط بقوى غيبية.
نعم.
هذه القوى الغيبية تؤهله إلى أن يجعل له مثلا أتباعا ومناصرين ومصدقين لرؤاه ولدعواه.
نعم.
لذلك نجد أن عهد الكهانة ضعف أو انتهى في عهد النبوة صلى الله عليه وآله، حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله قدم المعجزات، تلو المعجزات، حتى ظنوا أو خلطوا بين السحر وبين المعجز، إذا وصفوه بالساحر ووصفوه بأمور أخرى. لذلك نجد أن المعجزة معناها أن الله تعالى يعطي للنبي أو للإمام إمكانية تغيير ما في الكون بإذنه تعالى،
بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم. بمعنى له الهيمنة على أمور تكوينية، يستطيع النبي أو الإمام بدعوة من الدعاوى أن يدعو الله تعالى حتى مثلا يحقق ما يريد لأجل إثبات الحق المرتبط بالله تعالى.
نعم.
لا لنفسه
وإنما للآخرين،
لذلك نجد أن المعجزة معناها هو يعني حالات الخرق الطبيعي، يعني قانون يخرق القانون الطبيعي،
ما فوق الطبيعة،
نعم. يعني مثلا دوران الشمس، ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقتضت الحاجة والمصلحة كان بتقديره هو صلى الله عليه وسلم ممكن أن يشير إليها ليقف لتقف الشمس، كما وقفت في زمنه صلى الله عليه وآله، يعني ردت إلى علي عليه السلام في زمنه، وردت الشمس أيضا في عهد علي عليه السلام في صفين كما هو معروف في بابل.
نعم.
ردت الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام كون أنها هي مؤمنة المعجزات التي أثبت فيها يعني حقه، لأنه هناك تجاذبات لا نريد أن ندخل فيها.
نعم.
تجاذبات في أيام يعني خلافته المباركة الشريفة، لذلك هو من بعض الإثباتات والحجج التي ألقاها على أصحابه وعلى يعني أعدائه من أهل الشام رد الشمس في ذلك المكان المعروف برد الشمس، أو أن النبي صلى الله عليه وآله كما يذكر ابن هشام غير ابن هشام من يعني هذا متواتر عند السنة والشيعة أنه أن قريش تحدته وقالت إذا أرجعت القمر أو إذا شققت القمر نؤمن لك، فقال أتؤمنون؟ قالوا نؤمن، فأشار إلى القمر فشق نصفين.
سبحان الله.
نعم.
نعم.
فهم لم يؤمنوا بالتأكيد، ثم قالوا إذا هذه الشجرة إذا أشرت إليها لتأتيك نحن نؤمن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم غير لا يؤمنون، ولكن أراد أن يلقي الحجة عليهم وأن يعطي رسالة إلى الأجيال أن المعجزة كيف تتحقق، وأن المعاندين مهما أن بذلت لهم ومهما أن أعطيتهم ومهما أن أثبتت لهم فهم يبقون على هذه العقلية وعلى هذا التعصب وعلى هذا العناد، ولا ينفع معهم لا دماء ولا تضحيات ولا استشهادات ولا غيرها، يبقى هو إنسان خائن في بكل توجهاته وبكل يعني إراداته. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا تعامل مع أولئك بهذا التعامل حينما أعطى وضحى يعني وأشار إلى كثير من الأمور، أشار إلى القمر، أشار إلى الأشجار، أشار إلى
الناقة يعني التي خرجت من الجبل وغيرها،
الناقل في عهد صالح عليه السلام في نبي الله صالح وغيرها، كل نبي جاء بمعجز
بمعجز
بل بمعجزات كثيرة، ولكنه لم يؤمنوا قومه أو آمن معه نفر قليل.
نعم.
لذلك نجد أن المعجزة معناها هي إثبات الحق، وهو خرق الناموس في تعبير
الطبيعي. نعم.
الناموس الطبيعي بناموس آخر إعجازي
بقدرة الله سبحانه وتعالى.
الله تعالى هكذا، كما أن الله تعالى هو المهيمن والقادر وبيده كل شيء، فهو قادر أن يثبت الحق بتغيير هذه القوانين. هي ليست يعني قاهرة له، إنما هو قاهر لها، يقهرها في كل حين. لذلك بدعوة من النبي صلى الله عليه وآله وبدعوة من الإمام. الأمر الآخر أننا كيف نفرق بين المعجزة والكرامة؟ طبعا هي المعجزة والكرامة قد يعني تبادر أو يشاع عند الناس أن المعجزة للنبي والكرامة للإمام، وهذا خطأ يعني خطأ لا يمكن يعني قبوله ولا بد التنبيه عليه. المعجزة هي الكرامة نفسها، يعني حينما يكون للنبي صلى الله عليه وآله معجز للإمام معجز أيضا.
نعم.
كما أن يعني مثلا ردت الشمس للنبي صلى الله عليه وآله ردت الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام.
نعم.
ولكن الفرق بين الكرامة وبين المعجزة أن المعجزة هو إرادة إثبات الحق، إرادة وإثبات الحق، أما الكرامة فهو تفضل من النبي أو الإمام بدون أن يطلب أحد، يعني لتقوية عزائم هؤلاء، هذه كرامة.
نعم.
فيجعل كرامة من الكرامات مثلا حتى تتقوى عزائم
بشكل خاص
الناس أو المؤمنين أو الأتباع،
تكون مخصوصة مثلا. نعم. الكرامة بها كما يحدث في طريق كربلاء.
نعم. هي معجزة. هي معجزات. هي معجزات لا تخرج عن إطار المعجزات، لكن المعجز مرة أن يطلب ليثبت حق، ومرة أن تكون المعجز هذه المعجزة لإثبات إيمان الناس وارتباطهم بالإمام أو بالنبي صلى الله عليه وآله، فتكون كرامة عند ذلك. فإذا هي لا يعني لا فرق بين المعجزة والكرامة، هذا شيء يعني أحببنا أن نشير إليه. هذا بالنسبة إلى المعجزة. أما طبعا هو الارتباط بالله تعالى.
نعم.
أهم شيء هو الارتباط بالله تعالى. أما السحر فالفرق بينه وبين المعجزة هو الارتباط بالشيطان.
والعياذ بالله.
نعم. نعم. الارتباط بالشيطان طبعا أن يضحي هذا الساحر بقيمه بإيمانه بكل شيء من أجل أن يرضي الشيطان حتى يعطيه الشيطان شيئا ما. طبعا الشيطان غير قادر على كثير من الأمور، يعني هو قادر على فرضا على 2% مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو أقل من ذلك بكثير. الشيطان غير قادر على أن يعطي لأتباعه إلا النزر القليل، لكن هو يريهم أشياء يظنون أنه هو قادر على كل شيء مثلا. لذلك هم يعني حينما يعني يشترط الشيطان أن يكفر هذا الساحر بالله تعالى استغفر الله ثم يعطيه ما يريد، لذا نعم. أول أركان السحر هو الكفر بالله،
والعياذ بالله استجمع
نعم. نعم. الكفر بالله. والركن الآخر هو ارتكاب المحرمات. نعم، أن الساحر يرتكب المحرمات يكفر بكل شيء.
لا إله
إلا نعم. لا أريد أن أذكر بعض الأمور حتى لا يعني لا تناسب أسماع المشاهدين المحترمين أنهم كيف يتعاملون هؤلاء السحرة مع بعض الأمور المحرمة، يعني مع المقدسات مع المبادئ مع القيم كيف يتعاملون من أجل إرضاء الشيطان. طبعا الشيطان يفرض عليهم أن تعملوا كذا وكذا، فإذا استجابوا له وأطاعوه أعطاهم ما يريدون بشيء قليل، يعني إذا أرادوا هم 100% فلا يحصلون إلى 1% مثلا هكذا. فيتبادر إلى أذهان البعض أنهم قادرون هؤلاء السحر على كل شيء.
نعم.
طبعا هذا السحر هو يعني حقيقة هو سيطرة على النفس، سيطرة على النفس بسيطرة شيطانية. نعم. يعني استخدام مثلا الشيطان أو استخدام الجن الجن الضال أو الجن المنحرف مثلا من أجل يعني إحداث خيالات معينة للرائي، بحيث أنه يرى شيئا هو ليس موجودا ولكنه يتصوره أنه موجود.
موجود نعم.
ثم حقيقة أن البعض نجد أن البعض استخدم يعني هذه الحالات الروحانية، أنا لا أقول أنه هناك خلط، ولكن هو حاول أن يجعل حتى مسألة تحضير الأرواح هي من ضمن هذه الحالة، من ضمن حالة السحر. لكن مرة أن يكون الساحر مثلا أن يكون كافرا،
أعوذ بالله. نعم.
نعم أعوذ بالله. ومرة أن يكون هذا الشخص الذي يحضر الأرواح بطريقة بحيث أنه تسيطر بعض الأمور على خياله هو وعلى خيال من يحضر معه.
نعم.
مع أنها هي غير موجودة أحيانا،
يعني هو يوهم معينة بطرق معينة يستخدمها نعم. ليوصل إلى هذا
بالضبط.
الخيال نعم.
يوهم خياله بأن شيئا ما يتحقق.
نعم.
أن روحا من الأرواح تكلمه مثلا. هكذا يعتقد بعض العلماء، يقولون أنه هو ليس حقيقة، إنما هو سيطرة هذه الأمور التي يعملها من أمور مثلا طلاسم وغيرها وتركيبات بعض العناصر، كما يعني في عندهم العناصر الأرضية السفلية يعني يقبرون عنها مع العناصر العليا وهي مثلا الكواكب وغيرها، لأن للكواكب دور أيضا في هذه الأمور. يعني هذا بحث لا نريد يعني مثلا الغوص فيه والإشارة إليه كثيرا، أنه الكواكب والحالات التكوينية لها دور في الحالة السفلية،
السفلية. نعم.
كما أن القمر يؤثر مثلا بالمد والجزر في البحر، أو حركة الكواكب أو بعض الكواكب تؤثر في أسلجة
الجسم، الجسم. نعم. وحالة الإنسان النفسية. نعم.
بالمناسبة أنه البعض يعني اليوم بحمد الله تعالى العلم يسدد الدين، يسدد الرؤى الدينية، لذلك مثلا يستحب صوم يوم 13، 14، 15 هذه الأيام وسط الشهر في كل شهر يستحب.
نعم.
العلماء الآن اكتشفوا أن خزين المياه في الجسم أكثر من غيرها في كل الأيام في هذه الأيام الثلاثة.
سبحان الله.
لذلك لا ينفع إلا الصوم لإخراج هذه السوائل
حتى تتوازن حالة
حتى
الإنسان
تتوازن حالة. ولذلك أقول أنه في هذه يعني الكواكب والحركات الكواكب وغيرها تؤثر حتى على فسلجة الإنسان. لذلك هم حينما يعني يمزجون هذه العناصر بطريقة ما يعني بعلم خاص لهم علومهم ولهم قواعد يتعلمون قواعدهم هناك قواعد موجودة عند أصحابها عند أصحاب الخبرة يتعلمون هذه القواعد فيتخيل لهم شيئا هم هو غير موجود ويخيل لغيره ممن يؤثر عليه. وبالمناسبة هذه الأمور يعني هي ليست في الشرق يعني في المجتمع الشرقي اليوم إنما المجتمعات الغربية أكثر يعني التزاما
أكثر وأكثر عملا بها
أكيد يعني لذلك قلت أنه الابتعاد عن الروحانيات اليوم جعل أو دفع كثير من يعني الغربيين أن يعتقدوا بتحضير الأرواح
نعم. عفوا للمداخلة ولكن ذكرتم الروحانيات هناك من يخلط بين الأمور الروحانية التوجه إلى الله من خلال الأدعية من خلال الأوراد من خلال التوجه إلى الأئمة سلام الله عليهم أجمعين من خلال الزيارات المتعاقبة وهكذا فيصبح عند الآخرين خلط بين أنه هل هذا هو داخل ضمن السحر وبين الروحانيات أم هناك فرق بينهما. بالتأكيد هو فرق لكن البعض يختلط عندهم هذا الأمر
أكيد بالتأكيد يعني لذلك قلنا أنه لا بد أن يكون هناك تمييز بين الحالة الروحانية المرتبطة بالله تعالى وبين الحالة الروحانية المرتبطة بالشيطان. الحالة الروحانية حينما تتصاعد بالدعاء بالذكر لذلك هناك أوراد مثلا أوراد 100 مرة الاستغفار 100 مرة
الصلاة على محمد وآل محمد
وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قراءة صور قراءة آيات معينة كل ذلك يجعل الإنسان مرتبطا بالله تعالى أكثر من ما هو لم يذكر هذه الأذكار في حين أن الحالات الأخرى هي حالات السحر والشعوذة وغيرها هي حالات ارتباط بالشيطان ارتباط بقوة شيطانية قوة يعني أحيانا يعني القوة الشيطانية أقصد منها الجن الخارج عن يعني الذي يكون مثلا من ضمن دائرة الشيطان هذا طبعا بحث يعني عند العلماء والفلاسفة يعني يميزون بين الجن بأنواعه بين الشيطان بين إلى آخره وهذا لا نريد أن يعني نبحثه الآن ولكن أقول أن السحر يستحوذ على مخيلة الإنسان أحيانا إما الساحر هو يعني أيضا يتأثر بمخيلته أو أنه يؤثر على مخيلة المقابل يعني يهيمن عليه بحيث يهيمن عليه هو جالس باليقظة أو يهيمن عليه وهو في المنام ومن هنا نجد أن بعض الدعاوى اليوم تستخدم هذا الأمر
هذا الأسلوب
نعم هذا الأسلوب وأصرح وأقول أن أحمد بن الحسن أحمد الحسن دعوة أحمد اليماني البعض يقولون أننا رأينا الإمام في الرؤيا حينما يقول لهم يعني إذا قال الإمام لكم مثلا آمنوا بهذا تؤمنون يقولون نعم يرون الإمام بالرؤيا يقولون هم يقولون
يدعون الرؤيا
أين من هو الإمام؟ هل أنه فعلا الإمام هو كلمهم؟ هل هو الإمام ظاهر لهم حتى يتكلمون معه؟ كيف ميزوا بأنه هو الإمام؟ ومن هنا نجد أن يعني البعض يستغرب أن بعض مثلا النخب العلمية حقيقة من الأطباء والمهندسين والمدرسين وغيرهم يدخلون في هذه الدعاوى لماذا
تنطلي عليهم
قناعات علمية أبدا ليست قناعات علمية إنما هي استحواذ يستحوذون على هؤلاء البسطاء بسطاء في الحالة
الفكرية
نعم في المنام فيستحوذون عليهم ويرون شخصا يقول لهم اتبعوا فلانا مثلا يقولون يقول مثلا أنا شفت الإمام وقال لي من هو شلون كيف عرفته بأنه هو الإمام كيف عرفته بأنه هو هذا الإمام الحجة وأمرك أن تتبع فلانا
كيف شخص الإمام
كيف شخص الإمام يعني حينما يقول أنا رأيت والدي أو رأيت أخي مثلا أو رأيت صديقي في المنام نعم لأنه يعرفه أما أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله أو رأيت الإمام المهدي من أنت رأيت الإمام وما هي مواصفات الإمام وهكذا تختلط الأمور
وماذا أخبرك هذا. الإمام سمحت السيد
أخبره قال اتبع فلان.
لماذا هذا فلان من غير العالم يعني وهناك من هو أكثر علما
لأنه ولده يقول هذا هذا ولدي فاتبعه.
سبحان
الله. نعم هذه لذلك أقول من هنا يعني تنطلي كثير على كثير من البسطاء يعني هذه الأمور وغيرها وغيرها. لذلك هي في تاريخ الدعاوى المهدوية أن استخدام السحر والشعوذة طبعا بالمناسبة حتى نفرق أيضا الشعوذة ما هي؟ الشعوذة هي يعني إراءة حركات سريعة التي يعبر عنها
بالشعبذة.
الشعبذة هي حركة بحيث أنها تسيطر على عين الرائي، مثل لو أن نار أو ضوء حينما يحاول أنه أحدهم مثلا أن يدوره سريعا تجد أن دائرة متصلة، دائرة واحدة، يعني هي ليست دائرة واحدة، خداع بصري بحيث أنه اتصلت دائرة واحدة بهذه وضوء واحد لكنه اتصل. هذا جزء من الشعبذة. إذا تلاحظون أن البعض إذا دور ضوءا تجد أن دائرة من الضوء، هذه شعبذة. وتترقى الشعبذة إلى أمور بحيث أنه مثلا يتصور البعض أنه هو يفعل أمور مثلا هي إعجازية، مثلا يأخذ شيئا من جيبك ويضعه في جيبه، مثلا هذه الألعاب السحرية مثلا في السيرك وغيرها وغيرها يتعايشون عليها هؤلاء الناس المشعوذين من أجل يعني إظهار مثلا قدراتهم وإلى آخره. هؤلاء المدعون للمهدوية وغيرها استعملوا أيضا الشعبذ
نعم،
واستعملوا السحر واستعملوا الكهانة. ومعنى الكهانة أن هناك بعض الجن يخبر بعض يعني ببعض الأخبار يخبرها للآخرين لمدعي لهؤلاء
لصاحب الادعاء
مثلا أن فلانا فعل كذا، وكلما يخبره لا يستطيع أن يخبره إلا بخبر واحد،
خبر العشر واحد العشر ربما
بأقل من ذلك يخبره بقضية. هذا المدعي يخبره يقول له أنت فعلت كذا
وهذا يصدق.
نعم يصدق، فإذا يصدقه على كل شيء فيستحوذ على فكره ويستحوذ على عواطفه ومشاعره وهكذا. هذه هي الكهانة. فإذا استخدام السحر والشعوذة والكهانة في الدعاوى الأنبياء في الدعاءات النبوية، مسيلمة الكذاب كان يدعي هو ساحر، كان يدعي النبوة ولكنه إن شاء الله تعالى أن يكذبه مثلا
أن يفتضح. نعم
أن يفتضح. مثلا السجاح كانت كاهنة تتكهن، معروفة أنها كان في الجزيرة
موسى سلام الله عليه أيضا كانت سحرة.
نعم. لكنهم هؤلاء سحرة آمنوا في زمن
آمنوا
موسى. نعم لأنهم ميزوا بين السحر
والمعجزة. نعم
لذلك أقول من أراد أن يميز بين السحر والمعجزة يلتفت إلى هذه النقاط التي ذكرناها، فضلا عن أن هذا يعني الساحر أو المشعوذ أو إلى آخره هو لا يقصر إلا لمصلحته، يعني يريد أن يوقع الناس بألف مشكلة من أجل الوصول إلى غايته. أما المعجزة أن ينقذ الناس حتى لو كان هو المضحي، النبي أو الإمام هو يضحي بنفسه من أجل إنقاذ الناس، وهذا هو الفرق بين الساحر وبين النبي أو صاحب المعجزة.
صاحب المعجزة.
لذلك أقول أن ما استطاع به هؤلاء من كسب بعض الأتباع وبعض الناس هي إنما لا تعدو عن مسألة السحر أبدا.
سمحت السيد أحسنتم. أيضا هم يمولون، يعني أخذنا التمويل لكن إشارة أنه يمولون من جهة العلم والتكنولوجيا، يلجؤون إلى التكنولوجيا الحديثة من خلال إحداث بعض الأصوات، إحداث بعض الصور على الجدران حتى يستميل الآخرين من خلال هذا الأمر، ويصورون لهم نهاية العالم وكيف ستزول الأرض وكيف ستكون نهاية العالم في شهر 12 في شهر 11 وهكذا، من هذه الخزعبلات التي يلجؤون إليها خاصة من باب العلم والتكنولوجيا.
نعم أكيد، يعني هناك طرفة حقيقية نقل لي أحد العلماء حقيقة في يوم من الأيام، هو كان يعني في أحد البلدان لا أريد أن أذكرها، يقول أحد يعني هناك دعاوى مهدوية حقيقة في ذلك الوقت، وكان ذلك الوقت يعني قليل التقنيات والاتصالات التليفونات وغيرها، وكان هناك حاكية يعني اختراع الحاكية أنه يتكلم شخص كما هو في الدوائر معمول فيها في الدوائر اليوم السكرتير يتكلم مع المدير مثلا أو المدير يتكلم مع السكرتير من خلال الحاكية إيصال حاكية يعني يضغط على الزر ويتكلم ويسمع الطرف الآخر في غرفة أخرى. لذلك هذا المدعي دجال كان قد جاء بهذا الجهاز وضعه وهناك مثلا شخص كأنما هو الباب له يعني فحينما يدخل أحد الأشخاص يريد أن مثلا يرى ما هي إعجازاته وكذا يقول له من أي مدينة أنت هو يعني يضغط على الزر من أي مدينة ذاك يسمع مثلا من المدينة الفلانية اسمك فلان عمرك فلان ايش قد عندك أولاد كذا فلان
يعطيه معلومات
يقول له رأسا تفضل أدخل إلى الشيخ المدعي هذا فيستقبله يقول أهلا بفلان
من مدينة فلان من
المدينة الفلانية كذا يستغرب يقول هذا من أين عرف إذن هو يعلم الغيب. استخدام التقنية أيضا كان لها دور فيها يعني هذه الأمور جعلت هؤلاء البسطاء والسدج يصدقون وهذه المشكلة هي عدم كون أنهم يعني لا يرجعون إلى مرجع ولا يرجعون إلى عالم ولا يرجعون إلى مختص فلذلك تجد أنهم يغررون من حيث لا يشعرون يسرقون حقيقة يسرقون الآن يسرقون من خلال هذه الأمور وأمثالها.
سنتم سمعت السيد يعني قبل أن نذهب إلى فاصل وحتى إذا كان هناك فاصل نكمل إن شاء الله. سمعت السيد الكلام في أهمية معالجة هذه الظواهر وأهمية وضع المناهج في سبيل أن ننقذ من هم بسطاء وبمنتهى التفاعل القلبي الفطري مع هكذا أمور كون حبهم بالتأكيد الحب للإمام ولأهل البيت يدفعهم أن يصدقوا ربما هذه الدعاوى وهذا الانحراف. برأيكم سمحت السيد كيف نبدأ معالجة هذه الأمور؟
بالتأكيد أنهم هؤلاء يعني أنا أقول أن يعني حينما يصدقون بها بها بهذا المدعي وأمثال هذا المدعي وبسبب ما يعني يحملون من شوق ومحبة للإمام عليه السلام هذا لا يشكوا فيه. ولذلك أنا يعني بكل حرص ومحبة لهم أنصحهم وأقول لهم يعني تأملوا وانتبهوا فيما يفعل بكم هؤلاء. حقيقة أن التثقيف يعني التثقيف حتى لو كان يعني أفرض أنه هو صاحب شهادة وإلى آخره ومثقف في
مجال
اختصاصه أما في ثقافة دينية هو غير مثقف يعني بعيد عن الثقافة الدينية يحتاج إلى وعي واطلاع وإرشاد. هذا من جانب. من جانب آخر لابد من الرجوع إلى المرجعيات الدينية يعني المرجعيات الدينية هي التي تشخص هذه الحالات هل هو إعجاز هل هو سحر إضافة إلى أهل الاختصاص يعني من العلماء من أهل الاختصاص من المثقفين أيضا الواعين الناضجين بحمد الله تعالى كثير من المؤمنين هم الآن على وعي يعني لا يخدعون يعني مهما ما حدث في أحداث الزرقة وأمثالها قبل خمسة أو ستة أعوام أو أكثر من ذلك هم استحوذوا على الناس بالسحر واعترف من ألقي القبض عليهم بأنهم كانوا يسحرون كانوا تقدم لهم الرؤى وكذا وإلى آخره وأن بعض الآلات والأجهزة تتحرك من مكانها حينما يأمرها إمامهم المدعي
المدعي الإمام نعم
مدعي الإمام يأمرهم بشيء تتحرك حسب إشارته مثلا. هؤلاء حقيقة خدعوا يعني هم كانوا يعتقدون بوثاقة هذا الشخص وبتدينه كما هو يعني يموه لهم ولكنه هم لا يسألون عن خلفياته وعن تاريخه وعن
مجرد اندفاع
واعتقدوا به وآمنوا وصدقوه لكنه من هو رجل عميل مخابراتي كان في أيام النظام كما هو معروف والنظام أرسله إلى دول خصوصا إلى الهند ليتعلم السحر والشعبذة هو هذا تاريخه يعني تذكره كل المصادر التحقيقية التي حققت في هذا الأمر ولذلك نجد أنهم هم لم يسألوا من هو هذا ما هو أصله كذا وطبعا ادعى أنه ابن علي بن أبي طالب عليه السلام
لا إله إلا الله
نعم طبعا أحمد بن حسن تنازل ادعى أنه هو ابن الإمام المهدي لأنه شوية أقل يعني ممكن أن يصدقه لأن ذاك يدعي لجنونه كان يدعي أنه هو ابن علي بن أبي طالب هذا ادعى ابن الإمام المهدي وهكذا لذلك أقول لا بد أن ترجعوا إلى تاريخ هؤلاء ولا بد أن تسألوا عن خلفياتهم وعن تاريخهم وعن ارتباطاتهم وتوجهاتهم بعد ذلك حتى تؤمنوا وحتى يعني تميزوا بين الحق والباطل بين المعجزة والسحر بين الدعوة وبين الحقيقة وهكذا
أحسنتم سمحت السيد إشارة ولو بشكل سريع إلى دور المؤسسات المؤسسات الدينية المؤسسات التثقيفية المؤسسات مؤسسات المجتمع المدني في إشاعة روح الثقافة المهدوية
في الحقيقة هي ليست مسؤولية جهة من الجهات إشاعة الثقافة المهدوية وتنبيه الناس هي ليست جهة مسؤولة عنها بقدر ما هي مسؤولية الجميع لذلك أقول أن المرجعيات الدينية بكل ما بوسعها تعمل من أجل التبليغ ومن أجل إنذار الناس بأن هناك يعني من يدعي هذه الدعاوى ويعني التنبيه إلى خطر هؤلاء وإلى ارتباط هؤلاء بجهات دولية معينة إضافة إلى المؤسسة الدينية حقيقة أن المؤسسة الدينية من الحوزة ومن الخطباء ومن غيرهم هؤلاء بذلوا ما بوسعهم التنبيه على خطر الارتباط بهؤلاء أو يعني إبقاء هؤلاء يعني يشيعون هذه الحقائق هذه القضايا وهذه العقائد الفاسدة والباطلة أيضا لابد أن نوجه عناية يعني المشاهدين الأعزاء إلى أن أيضا هناك دور لهم أيضا هم أن يتفقهوا يعني وأن يسألوا عن الحقائق
يبحثوا عنها
يعني هو ليست الثقافة هي لا تأتي لأحد إنما هو يسعى إليها لذلك نجد أن مسألة الارتباط بالله تعالى وبالأئمة عليهم السلام وخصوصا بقضية الإمام المهدي هي لا يمكن يعني أن تزور أحد وأن تستضيف أحد رغم عنه ما لم يكن هو يسعى لها يعني للبحث عنها وللوصول إلى حقائقها الحمد لله هناك وعي موجود حقيقة أنا لا أنكر أن هناك وعي موجود وأن هناك تعلق واضح لقضية الإمام المهدي عليه السلام وأن هناك اندفاع حقيقة من أجل البحث يعني أنا في كل يوم أسأل بكذا من المسائل حينما أخرج لزيارة الإمام عليه السلام أو للدرس أو لغيره أنا أسأل من هنا وهناك كثيرا عن قضية الإمام المهدي عليه السلام أشعر أن هناك وعي واضح يعني عند الشباب خصوصا عند الكبار أيضا اهتمام عند العوائل وهذا شيء يعني لا بد أن نسجل له يعني لهؤلاء بكل اعتزاز وبكل محبة وبكل تقدير إذن ما الذي جعل هؤلاء المدعين يتغلغلوا مع وجود هذا التعلق وهذه الثقافة قلت أن هناك بعض الأمور التي تأخذهم لا يعني لا يقنعون الناس بثقافاتهم يعني الفارغة أو دعواهم الفارغة إنما هناك يعني استحواذ على روحية ونفوس هؤلاء يعني وعلى مخيلة هؤلاء لذلك هم يخيلون لهم أو يتخيلون بأن هناك مثلا شخص وهو كأنما بصيغة الإمام أو يشبه الإمام أو هو الإمام يقول لهم اتبعوا فلان ابني أو اتبعوا فلان وكيلي أو اتبعوا فلان أنصاري وهكذا لذلك نجد أن المسألة هي لا تخرج ولا تعدو عن الشعبذة والدجل والاحتيال لذلك هذه تنتهي أنا أقول هذه تنتهي ولكنه أنا بودي أن تنتهي سريعا أن لا تستحوذ كثيرا في الأخير وفي النهاية أنها تنتهي قطعا ولكن أقول على الأمة يعني وعلى الشباب خصوصا أن ينشغلوا بأمور أخرى أن لا ينشغلوا بهؤلاء أكثر من حجمهم أو يعطوهم أكثر من حجمهم يعني منظمات المجتمع المدني أيضا لها دور في التوعية وفي التنبيه على أن هناك حالات شاذة حقيقة في المجتمع وهم هؤلاء المدعون هؤلاء حقيقة يعني إيذاء للحالة الفكرية للحالة الثقافية التي تدعو إليها النخب لذلك لا بد أن تحاربها هذه النخب الثقافية أيضا، يعني هي مسؤولة أيضا ولها دور كبير في ذلك.
أحسنتم أحسنتم، بارك الله بكم، سمحت السيد جزاكم الله خير. إذن نأخذ المشاركات من حضراتكم سادتي الأكارم إن شاء الله، أيضا نكون في خدمتكم ويجيب سمحت السيد إن شاء الله عن ما تطرحون من أسئلة ومن مداخلات بإذن الله تعالى فيما يخص القضية المهدوية إن شاء الله. نبدأ على بركة الله يا أخوتنا في الكنترول إن شاء الله بأخذ اتصالات السادة المشاهدين. ريثما تصل سماحة السيد، يعني كلام أيضا نوجه بالدعوات إلى الجيش والحشد الشعبي كما تفضل في بداية الأمر، نصر قادم إن شاء الله لهم ودعاء من جنابكم وتوجيه إلى كل الأخوة بأن يدعوا لجيشنا وللحشد الشعبي إن شاء الله بالنصر في هذه المعركة الحاسمة بإذن الله.
بإذن الله تعالى. حقيقة هذا الشهر شهر شعبان شهر مجرب، شهر أفراح أهل البيت عليهم السلام،
سلام الله عليه،
نعم. والشهر لنصر عقائدهم ونصر شيعتهم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله نجد أن هذه الشهر شهر يعني تبث هناك بشائر النصر والتقدم والزحف على هؤلاء الطغاة بإذن الله تعالى
إن شاء الله، وإن شاء الله النصر والسلامة لكل جيشنا بإذن الله والحشد الشعبي. سمحت السيد، يعني حقيقة بعض الأسئلة ترد في غير محلها ربما، أو ربما لتعلق المشاهدين وتعلق الموالين بالإمام ينظرون إلى هذه النظرة بأن حتى بعضهم يعني يود أن يفسر ما يراه، وأنت تكلمت بهذا الصدد وأوضحت هذه الأمور، فبكلمة لمن يريد ربما أو يقول أنا شاهدت الإمام من هذه الجهة سمحت السيد.
طبعا مسألة يعني المشاهدة كما قلنا أن يعني حتى نشير إشارة سريعة، المشاهدة إما أن تكون مشاهدة يعني أمام يعني في اليقظة بحيث أنه يستطيع الشخص أن يتشرف يعني برؤية الإمام، وهذه المشاهدات يعني كما حدثت لبعض العلماء وبعض المؤمنين أيضا وأرخت هذه حقيقة كوقائع. ومرة أن يرى الإنسان بحسب حاله، وهذه مستويات يعني، مرة أن يصل مستواه إلى أن لا يرى الإمام إلا في الرؤية يعني. طبعا رؤية الإمام في الرؤية حقيقة تحتاج إلى أن يكون هناك أدلة وإمارات على أن هذا هو الإمام، وأن لا يدعي هكذا زي جزافا أنه هو شاهد مثلا شخصا يركب على فرس فقال هو الإمام، أو أن شخصا يلبس مثلا أو لا يرى وجهه يقول أنا لم أرى وجهه فهو
صاحب الإمام، نعم.
وهكذا يتخيل أو يخيل لنفسه أن من يراه هو الإمام بدون أي دليل، إنما هناك يعني توقعات وتخيلات. هذه الحقيقة يعني قد تؤدي أحيانا إلى أن الإنسان يعني يجازف ويغامر بأنه يتقول على الإمام هو لا يعلم. مثلا الإمام هو الشخص الذي رآه قال له مثلا أنك كذا وكذا، كيف يحكم بأنه هو الإمام؟ نعم، هناك حينما نقرأ مثلا أن الإمام عليه السلام يقول أو النبي صلى الله عليه وآله من رآني فقد رآني، وأن الشيطان لا يتخيل يعني
عفواً سمحت نعم. السيد
لا يتخيل إلي يعني أو لا يتخيل
أترككم تأخذون راحتكم سمحت السيد
لذلك نجد أن الرؤية يعني حينما يراها الإنسان، حينما يعني الإمام يوصيه بشيء يعني مثلاً عليك بصلاة الليل، هذه وصايا واضحة يعني أن الإمام عليه السلام يوصي بأمر
كل أهل يعني البيت وكل
محبب حقيقة ومرغوب عند الشر، أو أن الإمام عليه السلام يقول بر والديك مثلا، هذا أمر صحيح. أما أن يقول له الإمام أنك مثلا لا تزر الحسين، أنا حرمت زيارة الحسين مثلا، هذا قطعا أنه ليس الإمام، هذا قطعا أنه شيطان. أو يقول أنه مثلا اتبع فلانا، مع أن فلان معروف بكذبه ودجله وفسقه وانحرافه، هذا قطعا أنه ليس بالإمام. لذلك حينما نريد أن نميز من هو الإمام وما هي حقيقة الرؤية للإمام، لا بد أن تكون هناك قرائن بحيث أننا نصدق أن هذا هو الإمام ونقطع أن هذا هو الإمام. أما أن نظن أن أي شخص هو الإمام أو يوصينا بشيء ما، فهذه حقيقة يعني لا يمكن العمل بها والاعتماد عليها. هذه من ناحية. ولذلك أقول التروي هو المطلوب، التروي في هذه الأمور هو المطلوب، وهو الذي يؤمن الإنسان عن خطر المجازفة بإيذاء الإمام عليه السلام.
أحسنتم أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد، الأخوة خديجة من الديوانية تقول في حركة الإمام هناك عدد من الشهداء يعني يسقطون بين يدي الإمام، وهل منهم نساء في هذا في معارك الإمام، في توجه الإمام وفتح دول العالم؟
طبعا الشهداء قطعا أنها إذا حدثت هناك يعني وقائع فسيكون هناك شهداء، ولكنه لم تشر الروايات إلى وجود معارك. يعني الإمام عليه السلام يتقدم
بقوة كبيرة،
يتقدم وليس هناك أي جهة تجابه الإمام عليه السلام. نعم هناك بعض الجيوب كما قلنا، بعض الجيوب الإرهاب تحاول أن تقف بوجه الإمام، لكنه سيقضي عليها فورا. لذلك لم نجد أن هناك يعني ما يشير إلى سقوط شهداء، في لأنه لم تحدث معارك، يعني أن الإمام عليه السلام هو الذي يتقدم، هو الذي
يتقدم له،
يعني لم يقف عند
العوالم
بوجه أحد. نعم. أما أنه أن بعض النساء يعني يسقطن شهداء مع الإمام عليه السلام، أيضا لم تشر هذه الروايات إلى أن هناك شهيد، فضلا عن كون شهيدة يعني أن النساء تسقط مع أو بين يدي الإمام عليه السلام.
أحسنتم. سمعت السيد، الأخ زينب أيضا من الديوانية تسأل لماذا يعني الإمام كان هو ابن الإمام العسكري، لماذا لم يكن ابن أحد الأئمة الذين سبقوه؟ يعني هل هناك توقيت لهذا الإمام؟ هل هناك امتداد بهذه السلسلة من الأئمة سلام الله عليهم أجمعين وصولا إلى الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
طبعا بودي أن يكون هذا السؤال في الحلقات القادمة التي سنخصصها إن شاء الله تعالى بمناسبة شهر شعبان، نخصصها لولادة الإمام المهدي عجل الله
فرجه الشريف
بإذن الله تعالى. ومسألة يعني حتى أشير إشارة يعني سريعة وخاطفة إلى أن هذا هو اصطفاء من الله تعالى، اصطفى الإمام الحسن العسكري عليه السلام على أن يكون والد الإمام الحجة، واصطفى الإمام الحجة لهذه المرتبة، لهذه، واصطفى الإمام الهادي عليه السلام أن يكون والدا للإمام العسكري، وهكذا. وسنوضح بإذن الله تعالى هذا الأمر في حلقات قادمة
إن شاء الله. أحسنتم. الأخ عقيل من ذقار يسأل سمحت السيد، حركة الإمام العسكرية هل يكون عليها تكتم، هل عليها حالة من يعني الضبابية، أم تكون ظاهرة للعالم؟
يعني طبعا لا يخفى أن حركة الإمام عليه السلام أول الأمر حينما يريد أن يرتب وضع أصحابه وحركته ستكون هناك حالة من الخفاء، يعني ليكون بعيدا عن تحركات السفياني وغيره. لذلك هو حينما يعني يتحرك من المدينة في أول الأمر إلى مكة سيكون هناك حركة خفية دقيقة جدا، بحيث يصل إلى مكة دون أن يشعر به أهل مكة أو حكومة مكة بأنها وصل أو تحرك من المدينة إلى مكة.
سمعت السيد، هنا سؤال يعني عرضي عفوا، هل هذا الآن نحن في صدد أنه نذكر الإمام في برنامج ونتعايش مع الإمام، هل هذا يعتبر توضيح لحركة الإمام؟ هل هذا يفيد الأعداء، أعداء الإمام، في أن يضعوا خطط لمواجهة الإمام سلام الله عليه؟
أبدا، نحن يعني حينما نريد أن نتكلم عن هذه الأمور بحسب الروايات التي بثها أئمة أهل البيت عليهم السلام أولا، وثانيا العدو لا يتوقف على يعني رواياتنا أو على برامجنا أو على تبليغاتنا، هو يعمل بجهده وجهيده، يعني حقيقة أنه هناك عمل دؤوب لرصد حركة الإمام المهدي عليه السلام والتحضير لحركة الإمام المهدي. أما أنه تتوقف هذه على برامج أو كذا، وهم ليسوا بعيدين عن الثقافة المهدوية، هم ليسوا بعيدين عن المصادر، هناك مصادر إسلامية موثقة بأيديهم هم
يطالعون ويتدارسون.
نعم بل حتى الثقافات الدينية الأخرى يعني الثقافة اليهودية يعني الديانة اليهودية الديانة المسيحية كلها تقطع بأن هناك وجود يعني مصلح ومخلص، ولكن من هو؟ طبعا هنا يعني تشخيص بعض الدوائر الإمام المهدي عليه السلام تشخيصا قطعيا، ولذلك هو العمل يعني حتى هذه التحضيرات وحتى ما يجري في العراق وغيره وتحضيرات لإيقاف حركة الإمام المهدي عبد الله درجة الشريف بحسب الروايات التي تكون متيقنة عندهم وعندنا أيضا، يعني ما كما عندنا هي عندهم أيضا، يعني لا تختلف
فعلا.
ولذلك يعني حينما نريد أن نثير هذه الأمور هي من أجل التثقيف، ولذلك يجب التثقيف على القضية المهدوية بالكتاب أو بالبرنامج أو بالمحاضرة أو بكل الوسائل التي ممكن أن توصل معلومة مهدوية إلى الأذهان.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ بريسا من البصرة يسأل هل يعني برأي أو بعض المحققين يقول بأن الرجفة وقعت في الشام في جرمان في سنة 2011 في الشهر الخامس، هل رأيكم مع هذا التحقيق أم ماذا سمحت السيد؟
طبعا الرجفة حقيقة أشارت إليها بعض الروايات، وهذه الرجفة لابد أن تكون هناك يعني من بعد ما تكون هناك اختلافات، ولذلك الرواية التي وردت عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على أن هناك رجفة في الشام بسبب اختلاف رمحين، يعني رمحان يختلفان في الشام ولا ينجليان إلا عن
الرمحان بمعنى
القوتان يعني
القوة الفكرية وعسكرية
يعني نعم الرايات والقوات القوى التي تختلف فيما بينها. هذه الرواية طبعا تقول عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا اختلفت الرمحان أو إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. قيل وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000، يعني طبعا لا تنجلي حتى كأنما الرجفة تكون بانجلاء هذه
هذه الأنفس التي تزهق
بانجلاء هذا التقاتل فيما بين القوى فيما بين هذه الرايات فيما بين هذين الرمحين. فلا تنجلي فنعم يهلك فيها أكثر من 100,000 يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. أيضا هذا طبعا مصدره في غيبة النعمان غيبة النعماني هو من مصادر الشيعية. في كنز العمال أيضا شبيه بها يقول في كنز العمال يكون في أمتي رجفة يهلك فيها 10,000 20,000 30,000 يعني يتصاعد يجعلها الله تعالى موعظة للمتقين ورحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. طبعا أيضا هل أن الرجفة هي الزلزلة التي أشارت إليها الروايات؟ طبعا هناك روايات تشير إلى أن هناك زلزلة، هذه الزلزلة تعبر عنها بالرجفة أم أن الزلزلة يعني زلزلة حادث كوني وأن الرجفة حادث مثلا غير طبيعي مثلا حادث بسبب أحداث حربية عسكرية معينة؟ يبدو لي أن هناك يعني فرق بين الرجفة وبين الزلزلة، لأن هناك زلزلة أيضا وهناك رجفة، فلذا يعني لا يمكن القطع على أن الرجفة تحققت، لأنه كأنما نفهم من الرواية أن بعد انجلاء هذه أو عند انجلائها تكون هناك رجفة، عند انجلاء هذين يعني هذا الصراع هذا القتال تكون هناك رجفة. وأما بالنسبة إلى ما حدث هناك رجفة ومات فيها 100,000 لابد أن يكون هناك موت كثير، يعني في رواية كنز النعمان كنز العمال يقول 10,000 20,000 30,000 يبدو أنه يتصاعد، مثلا في الغيبة للنعماني يحسم الأمر يقول 100,000 100,000 لابد أن يكون ضحايا الرجفة.
سمحت السيد هذا الاقتتال في الشام في سوريا هل فيه إشارة إلى هذه الرجفة يعني وبدأت في 2011
مسألة طبعا ممكن أن يعني ممكن أن نؤول الرجفة إلى القتال والحروب وكذا، ولكنه حينما يقول الرجفة بمعنى الرجفة يعني الهزة، هزة الأرض التي تجعل هناك ضحايا 100,000 أو غيره أو أكثر من ذلك. لذلك لم يعني لم أجد أن هناك ما يشير إلى تحقق هذه الرجفة كما ذكر الأخ أو ذكرت الأخت السائلة. نعم
أحسنتم سمعت السيد. لدي وقت جدا قليل لكن أود أن أخذ سؤال بشكل سريع. هنا من أم محمد تقول: هل للسفياني غلبة أو شبه غلبة على اليماني في الكوفة؟ أجبتم على هذا الأمر؟
طبعا لا، لم يكن هناك غلبة، وإنما سيكون هناك نصر إن شاء الله تعالى لليماني والخراساني على السفياني.
أيضا سمعت السيد يعني في عفوا انتهى وقتنا سمعت السيد، جزاك الله خير جزاء. فنؤجل باقي الأسئلة إن شاء الله إلى الوقت القادم أو الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم سمعت السيد وجزاكم الله خير الجزاء، أجدتم في هذه الحلقة وأحسنتم إن شاء الله.
شكرا لكم،
حياكم الله. وأيضا صدتي الأكارم شكرا لكم على المشاهدة، ونسأل الله أن يعجل فرج إمام زماننا ونعيش في كنفه وفي دولته، آمين يا رب العالمين. نلقاكم في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.